أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث، شرائط الوضوء، وهي أمور منها. هذه منها تشتمل على 4 نقاط. النقطة الأولى، يشترط في الوضوء طهارة الماء، فلا يصح الوضوء بالماء المتنجس، وهذا مما أجمع الفقهاء عليه، بل لعله من الضروريات، وقد قامت عليه جملة من الروايات ربما تبلغ حد التواتر، من قبيل الرواية التي نهت عن التوضؤ بفضل الكلب معللة بأنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء، ومن قبيل ما رواه سماعة في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر، قذر يعني نجس، ولا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما. قال الإمام صلوات الله عليه: يهريقهما ويتيمم. وغير ذلك من الروايات التي دلت على اعتبار طهارة ماء الوضوء. وقول السيد طهارة الماء يفهم منه أيضا أن الماء ماء الاستنجاء لا يصح الوضوء به باعتباره نجسا كما تقدم، وهو وإن لم يكن منجس لما يلاقيه ولكن هو بالتالي نجس، ومن هنا لم يحتج إلى أن يذكر ماء الاستنجاء، لأنه بنى على أن ماء الاستنجاء هو نجس ولا ينجس. أما من بنى على أن ماء الاستنجاء هو طاهر فيحتاج إلى أن يذكر هنا أنه لا يصح الوضوء به رغم كونه طاهرا. فماء الاستنجاء مطلقا سواء كان يعني بنينا على طهارته أم بنينا على نجاسته، إلا أنه لا ينجس مطلقا، هو لا يصح التوضؤ به. وسماحة السيد لم يذكره لأنه بنى على أنه نجس، فعندما يذكر أن من الشرائط طهارة الماء، هذا القيد وهذا الشرط يكون مخرجا لماء الاستنجاء لأنه نجس وإن لم ينجس. هذه النقطة الأولى، طهارة الماء. النقطة الثانية، من شرائط الوضوء أن يكون الماء مطلقا، فلا يصح التوضؤ بالماء المضاف من قبيل ماء الوردي أو ماء البرتقال مثلا أو ماء الرمان ونحو ذلك، المرق وهكذا يلحق به بقية السوائل كالنفط مثلا و اللبن وغير ذلك مما ألحق بالماء المضاف. قلنا فيما تقدم أن الماء المضاف هو لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا، فلا يصح التوضؤ به. قال: وإطلاقه، منها طهارة الماء وإطلاقه، أن يكون الماء مطلقا فلا يصح التوضؤ بالماء المضاف. النقطة الثالثة، ألا يكون الماء قد استعمل في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا. يعني يصح التوضؤ للماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالمستعمل في غسل الجنابة أو في غسل الحيض أو في غسل الميت مثلا، هذا الماء يصح أن يتوضأ به، ولكن الأحوط استحبابا ألا تتوضأ به. وهذا قد تقدم سابقا في بحث المياه. والمقصود من الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر قلنا هو الذي تستعمله في الغسل، فلو اغتسل شخص بماء وجمع ذلك الماء، هذا الماء الذي يجمع من الغسل هذا هو الذي يسمى بالماء المستعمل لرفع الحدث الأكبر. أو افترضنا ماء قليل وشخص ارتمس به، اغتسل به ارتماسا، فهذا الماء هو المستعمل في رفع الحدث الأكبر. وليس المقصود الماء الذي يتقاطر من اليد مثلا أو من الآنية عند أخذه لأجل أن تغتسل به. لو أخذت بيدك غرفة من الماء وتريد أن تجعلها على رأسك تغسل بها رأسك غسل جنابة، الماء الذي يتقاطر من اليد مو هو هذا ماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، وإنما المستعمل في رفع الحدث الأكبر الماء الذي تجعله على بدنك ثم تجمعه، هذا هو المستعمل في رفع الحدث الأكبر. وهذا قلنا فيما مضى والآن يؤكد سماحة السيد على أنه يصح أن تتوضأ به، ولكنه على خلاف الاحتياط السحبابي، بخلاف المستعمل في رفع الحدث الأصغر ماء الوضوء إذا جمعناه هذا يصح أن تتوضأ به مرة ثانية بلا احتياط استحبابي في تركه، حتى احتياط استحبابي ما موجود. وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا كما تقدم. النقطة الرابعة، هل يشترط في ماء الوضوء أن يكون نظيفا بالنظافة العرفية؟ أكو عندنا نظافة شرعية اللي نعبر عنها بالطهارة مقابل القذارة الشرعية المعبر عنها بحسب المصطلح بالنجاسة، وأكو عندنا نظافة شرعية نظافة عرفية في مقابل القذارة العرفية. فالماء القذر عرفان هو طاهر ليس نجس، ولكن العرف يستقذره، كما لو وقعت فيه أبوال الحيوانات المحللة الأكل، بول البقر، بول الغنم، بول الإبل، وقع فيه أرواث هذه الحيوانات، وقع فيه القيء، القيء طاهر، أبوال وأرواث الحيوانات مأكولة لحم طاهرة، ولكن هذا الماء في نظر العرف ماذا يعد؟ قذر بالقذارة العرفية، هو طاهر لا يتنجس ولكنه قذر. فهل يشترط في ماء الوضوء أن يكون نظيفا عرفا، يعني أن لا يكون قذرا في نظر العرف، أو لا يشترط ذلك؟ سماحة السيد يقول هذا قول ذهب إليه بعض الفقهاء، أن يكون نظيف عرفا الماء، فإذا به أبوال أرواث قيء ويبقى على طهارته، ولكن بعض الفقهاء قال لا يصح التوضؤ بهذا الماء. أنت سيدنا شنو رأيك؟ يقول هذا هو الأحوط وجوبا، أن يكون الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر يعني ماء الوضوء أن يكون نظيفا عرفا، فلو كان قذرا عرفا وتوضأت به فالأحوط وجوبا وضوءك باطل. في نظر سماحة السيد الوضوء باطل على الأحوط وجوبا. نعم يحق لك ترجع في هذه المسألة إلى فقيه آخر يجوز التوضؤ بالماء القذر عرفا. النقطة الرابعة وفي اعتبار نظافته، النظافة العرفية مو الشرعية اللي بمعنى الطهارة، بمعنى يفسرها السيد نظافة بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة مثل ميتة السمك مثلا. سمك ما شايف السمك من يموت بكثرة في الماء يصير الماء قذر، فيه رائحة كريهة ولونه يتغير بسبب هذه الأسماك الميتة، ولكن هو يبقى شنو؟ طاهر، لأن ميتة السمك طاهرة لا تنجسه. كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب يعني الحيوانات المحللة الأكل كالبقر والغنم والإبل، هذه أبوالها أرواثها طاهرة ليست نجسة. والقيح، قيح شنو؟ أيضا طاهر. القيح هذه الجراحة اللي تكون تصير وين؟ في الدمل في الجروح، هذا القيح طاهر. وهكذا القيء، واحد من يتقيء القيء طاهر أيضا، ولكن إذا وقع في الماء الماء شي يصير قذر في نظر العرف، لكن يبقى على طهارته. فهذا الماء هو قذر عرفي في نظر العرف، هذه قذارات يعني غير نظيف في نظر العرف. يقول وفي اعتبار نظافته قول، قول يعني ذهب إليه بعض الفقهاء إلى هذا القول، وهو أحوط وجوبا. هذا مبنى سماعة السيد يقول هذا أنا أحتاط فيه، أحوط وجوبا أن يكون الماء نظيف لا أن تكون فيه قذارات عرفية. ومنها من شرائط الوضوء طهارة أعضاء الوضوء، أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة، لأنها لو كانت نجسة لاستلزم ذلك نجاسة الماء الوارد عليها. فإذا تنجس الماء، ومن شرائط الماء المستعمل في الوضوء أن يكون طاهر، فهذا الماء لا يصح التوضؤ به. فمن هنا نشترط أن تكون الأعضاء طاهرة. نعم سيأتي إن شاء الله أنه لا نعتبر أن تكون طاهرة قبل الشروع في الوضوء، بل يكفي أن تطهرها، تطهر كل عضو قبل توضئته إن صح التعبير، قبل لا توضي، قبل أن تغسله بماء الوضوء يكفي أن تطهره أولا. بل أكثر من ذلك سيأتي من سماحة السيد أنه يمكن أن تطهره بنفس الماء الذي تتوضأ به، هي الغسلة في الوقت الذي تطهر اليد مثلا هي أيضا توضأ اليد نفس الغسلة، فيما لو كان الماء معتصما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا كان الماء معتصم يعني شنو معتصم؟ لا ينجس يعني مو قليل، لا ينجس بمجرد الملاقاة كالماء الكور، ماء المطر، ماء الجاري، هذه لا تنجس بمجرد الملاقاة. الماء الذي له مادة مثلا، فإذا كان الماء معتصما يحق لك نفس هذا الماء، هي نفس الغسلة تطهر بها اليد وهي توضأ اليد بها أيضا. وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال ومنها طهارة أعضاء الوضوء، يعني طهارة الأعضاء شنو بعد سكة السيد؟ سيدنا تشترط أن تكون طهارة الأعضاء قبل الشروع بالوضوء لو أثناء الوضوء؟ يعني قبل الشروع بنفس كل عضو لو يصح حتى بنفس الغسلة؟ يقول هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في مسألة 129، هناك راح يفصل هذا الكلام. هنا على إجماله نشترط أن تكون الأعضاء طاهرة، وإلا لو كانت نجسة وافترضنا توضأ بالماء القليل فبمجرد ملاقات الماء لها يتنجس، فإذا تنجس لا يصح الوضوء به لما تقدم من في الشرط الأول من أنه يشترط طهارة الماء. ومنها إباحة الماء، هاي ومنها هاي بيها خمس نقاط. النقطة الأولى أن يكون الماء مباحا، فلا يصح التوضؤ بالماء المغصوب، إذ بعد افتراض أن الماء مغصوب فلا يصح التصرف به، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، فيحرم التصرف به، وإذا كان يحرم التصرف به فلا يقع مصداقا للعبادة، لأن الحرام لا يكون مصداقا للعبادة، والوضوء عبادة، فيبطل الوضوء فيما لو كان بالماء المغصوب. هذه النقطة الأولى، قال منها إباحة الماء. النقطة الثانية، هل يشترط في صحة الوضوء أن يكون الفضاء مباحا، الفضاء الذي تتوضأ به؟ فلو كان الفضاء مغصوبا وتوضأت في ذلك الفضاء، هل وضوءك صحيح أو باطل؟ لا إشكال في أن التصرف بفضاء الغير في فضاء الغير هو محرم، لأنه تصرف في مال الغير بدون طيب نفسه فيكون محرم، فالحرمة ثابتة على كل حال، ولكن هل يبطل الوضوء أو لا يبطل الوضوء؟ سماحة السيد يقول لا يبطل الوضوء، ليس من شرائط الوضوء إباحة الفضاء. لماذا سيدنا؟ باعتبار أن الوضوء وإن كان يحتاج الغسل فيه والمسح إلى حركة اليد، أنت تحرك يدك كي تغسل يدك الأخرى، وحركة اليد هي نحو من التصرف في فضاء الغير، فهذه الحركة لا إشكال هي محرمة، ولكن إذا كانت محرمة هل يبطل الوضوء أو لا يبطل؟ سماحة السيد يقول لا يبطل. لماذا؟ يقول لأن حركة اليد وإمرارها على أعضاء الوضوء هذه هي مقدمة للوضوء، فإن المأمور به ليس هو حركة اليد، بل المأمور به هو غسل اليد، والغسل له مقدمة. شنو مقدمته؟ حركة اليد وإمرار اليد حتى تنقل الماء من جزء إلى جزء آخر، فحركة اليد هي مقدمة للواجب المأمور به وهو غسل اليد، وحركة اليد محرمة، صحيح محرمة لأنها تصرف في فضاء الغير، ولكن حرمة المقدمة لا تسري إلى هذه المقدمة، إلى الواجب، إلى غسل اليد، لا أحد يقول بذلك، فنسلم أن المقدمة حركة اليد محرمة، ولكن حرمتها لا تسري إلى هذه المقدمة، فيبقى الغسل مباح ليس محرم، وإنما المحرم حركة اليد، فلا موجب حينئذ لبطلان الوضوء. فإذا ليس من شرائط صحة الوضوء هو إباحة الفضاء. وهكذا بالنسبة إلى مسح الرجلين، فإن مسح الرجلين يحتاج إلى حركة اليد، لأن المسح هو عبارة عن إمرار الماسح على الممسوح، والإمرار يعني حركة، وهذه الحركة وقعت في فضاء الغير فهي محرمة، صحيح؟ ولكن حرمتها لا تستلزم بطلان المسح، لأن المسح لا يتحقق إلا بالإمرار، صحيح، إلا بحركة اليد، وحركة اليد هي مقدمة له، ولكن المسح شيء غير إمرار اليد، فإن الواجب وهو المسح صحيح لا يحصل إلا بإمرار اليد، ولكن الإمرار ليس جزءا من الواجب، بل هو مقدمة للواجب، ولا يتحقق الواجب إلا به، ولكن ليس هو عينه، بل هو شيء آخر غيره. فبالتالي المسحو وإن كان محرما، ولكنه ليش محرم؟ باعتبار فيه حركة لليد، يعني مو المسح، حركة اليد عفوا محرمة، هذا تسامح، حركة اليد محرمة، ولكن المسح لا حرمة فيه، لأنه وإن كان لا يتحقق إلا بإمرار اليد وحركتها، ولكن إمرار اليد وحركتها ليس جزءا من المسح، بل هو مقدمة له، فيبقى المسح مباحا ولا موجب لبطلانه. إذن الغسل والمسح كلاهما هو مباح، وإن بنينا على أن مقدمتهما أو ما يتحققان به وهو حركة اليد هي محرمة، ولكن حرمتها لا تسري إلى الواجب المأمور به وهو الغسل أو المس. لذلك يقول سماحة السيد: ولا يعتبر، هذه النقطة الثانية، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، بل حتى لو كان الفضاء مغصوبا فتصرفك في الفضاء، حركات يدك في حال الغسل في حال المسح، هذه محرمة، ولكن الوضوء لا يبطل بها، بل يبقى الوضوء صحيحاً.